الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته، ونزهة المتقين في رياض الصالحين. ولازلنا في باب الصبر وأحاديث الصبر. إذا كنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن صبر النبي صلى الله عليه وسلم على السكرات، فإننا نتحدث في لقاء اليوم عن صبر النبي صلى الله عليه وسلم لفقد الأحبة. الحديث حديث أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. احنا عارفين ان زيد كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم حرم الله التبني بعد الإسلام، حرم الله التبني، فعاد زيد مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من مولاته أم أيمن بركة، فأنجبت له هذا الولد القريب الحبيب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قلوب المؤمنين، أسامة بن زيد. أسامة يروي هذا الحديث، ونحن إذا ذكرنا زيدا نقول هو حب رسول الله، كان يحبه حبا شديدا، وإذا ذكرنا أسامة نقول هو حبه وابن حبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. يقول أسامة: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه، تحديدا في الحديث معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، ونفس الصبي تتقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ هو يظن أنه جزع. يا رسول الله، ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث متفق عليه. هذا الحديث الجليل العظيم يضرب لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. إن فقدنا حبيبا أو فقدنا عزيزا، إن تأثرنا لموته وتأثرنا لفقده وتأثرنا وتألمنا لألمه، فإننا هنا نجد لنا أسوة ونجد لنا قدوة. أسوتنا وقدوتنا هو الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة: أرسلت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني قد احتضر، ابني بيموت. هذه البنت التي أرسلت إلى أبيها، اختلف أهل الفقه والفهم في تعيينها وتحديدها، هل هي زينب أم هي فاطمة؟ فمعلوم أن زينب مات لها ولد، مات لها صبي، وزينب كانت زوجة لعثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، كان له ابن وقال له عبد الله، مات صغيرا. وأنجبت أيضا أمامة، لكن أمامة عاشت وأنجبت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراجح هنا أن هذا الصبي هو عبد الله بن عثمان، وقيل هو محسن ابن فاطمة، على القول أن فاطمة مات لها صبي صغير أسماه النبي محسنة، يبقى حسن حسين محسن، هذا قول آخر. لكن الراجح في فقه هذا الحديث أن هذه البنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينب، هي زينب أو هي رقية أو أم كلثوم، لأن عبد الله بن عثمان بن عفان مش ابن زينب، ابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زينب كانت متزوجة من أبي العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه، ولها قصة مشهورة في مع أبي العاص في إسلامه وتأخر إسلامه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أمر أبا العاص أن يرسل إليه ابنته، فجهزها وأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو العاص أسر في بدر، وأرسلت زينب تفتديه بقلادة، قلادة اللي هي العقد يعني عقد. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها قلادة خديجة كانت أهدتها إلى ابنتها في ليلة عرسها، فبكى ورق قلبه وقال لأصحابه: إن شئتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا إليها قلادتها يكون خير. الرسول ما بيتصرفش كديكتاتور، ما يقولش أنا الآمر الناهي، أنا أفعل ما بدا لي، لكن يعرض على أصحابه يشاورهم حتى في هذه الأمور. فقالوا: بلى يا رسول الله، نفعل يا رسول الله. وأمر أبو العاص أن يرسلها إليه، فأرسلها إليه بعد بدر. وأيضا أسر أبو العاص مرة أخرى في تجارة، في قصة مشهورة، ووقفت زينب في مصلى النساء في سدة النساء تقول: إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم لإجارتها إياه. المؤمنون أمة الإيمان والإسلام، يد واحدة، كلمة واحدة، قلب واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناهم، يجير عليهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. فقال: قد أجرنا من أجرت، وأجاره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم أبو العاص بن الربيع ورجع إلى زينب، يقال بالعقد الأول، وكانت قد أنجبت منه هذه البنت الصغيرة أمامة، وأمامة كانت تمتطي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيطيل في سجوده لكي تشبع من كونها تركب على ظهر جدها كما كان يفعل للحسن والحسين رضي الله عن الجميع. فهنا السؤال، هي أمامة بنت زينب ولا عبد الله ابن عثمان اللي هو ابن رقية أو أم كلثوم إحدى بنات رسول الله؟ الحديث مبهم في هذه المسألة، لكن الشاهد أن كل أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته ما عدا الحسن والحسين أولاد فاطمة، كل أحفاد النبي بل كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته ذكورا وإناثا ما عدا فاطمة، فإنها ماتت بعده بستة أشهر. وهنا نقف على مسألة عظيمة مهمة، فجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاده، فجع بأولاده يعني إيه؟ يعني تعرض لمصيبة فقد الولد، وكان آخر أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم موتا هو إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية المصري، وإبراهيم أيضا مات رضيعا صغيرا، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقده، وقال كلمته المعهودة المشهورة يوم أن مات إبراهيم وخسفت الشمس، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ولما أجلس إبراهيم في حجره وقد فاضت روحه قال الكلمة المأثورة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأثبت الحزن في القلب، القلب يحزن ونحن على الفراق محزونون، وأثبت الدمع في العين، وبين أن هذا لا ينافي الصبر، وأن هذا لا يكون من الجزع، لأن الجزع والاعتراض والشكوى وإبداء الاعتراض على قدر الله عز وجل، والمؤمن لا يعترض على قدر الله، لا يسخط لقدر الله عز وجل، وإنما يرضى ويسلم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. أرسلت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها، إن ابني قد احتضر. احتضر ظاهرها في أنه يعني يموت، في سكرات الموت، في النزع الأخير. فاشهدنا، تعال كن عندي، أنا محتاجة لك. وهنا أمر خطير، قد يظن هنا بالرجل شيء من الغلظة أو القسوة. البنت ابنها بيموت، البنت الرقيقة اللي هي فلذة قلب أبيها تتعرض لأزمة نفسية، وهي أزمة فقد وليدها وفلذة كبدها وقرة عينها، وهي ترجو مواساة أبيها، فترسل إلى أبيها: يا أبتي، إن ابني يموت، إن ابني قد احتضر، فاشهدنا، تعال كن معنا، واسنا، نأنس بك. فيرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة مع الرسول. وطبعا هنا الواحد يقول: ما هذه القسوة؟ لا، ليست قسوة. الرسول ستجد في الحديث كيف رقى قلبه، كيف لان قلبه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصورا على أبنائه وبناته وأسرته، كان للأمة بأسرها، كان للصحابة كلهم، كانت وراءه هموم الغزوات والدفع عن المدينة، صد غارات المعتدين عن المدينة، والقضاء بين الناس والحكم فيهم والتعليم والإمامة في الصلاة، كانت عنده أمور عظيمة. لو نيط بالواحد منا واحدا من هذه الأمور لشغلت، لانشغل به جدا. ولم يكن من المألوف أن يترك كل هذه الأمور ليتفرغ لشأن خاص أو لأمر خاص، فإذا ما عاين هذا الأمر خرج إليه ومعه جماعة من أصحابه كأنهم الذين يحضرون مجلسه لا يقوم وحده. أرسلت البنت إلى أبيها: إن ابني قد احتضر، إن ابني يموت فاشهدنا. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، قل لها فلتصبر ولتحتسب. هو ده اللي كان هيعمله الرسول لما يروح، هيلقنهم الصبر، يواسيهم، يعلمهم كلمات التعزية: لله ما أخذ، فالله هو الملك وهو المالك، هو الذي وهب وهو الذي أعطى، وهو إذا أخذ فلا ينبغي لأحد أن يعترض عليه سبحانه وتعالى في أخذه، فإن أخذه هنا ابتلاء، عطاؤه بلاء وأخذه بلاء، يختبرك في العطاء ويختبرك في المنع، فاصبر واحتسب الأجر. يبقى الصبر هنا مطية لا تكبو، الصبر عند الصدمة الأولى يحفظ الإنسان من الضجر من السخط، يمتلئ القلب حزنا وحسرة، لكنه أيضا يشوبه ويخالطه صبر ورضا، رضا بقضاء الله، رضا بقضاء الله عز وجل مهما كان القضاء مرا، لأن العبد رضي بالله ربا، رضي بالله إلها معبودا، رضي برسوله صلى الله عليه وسلم نبيا، رضي بشريعة الإسلام دينا وحكما وشريعة، رضي عن حكم الله القدري، رضي عنه، رضي عن الله، فرضي بقضاء الله. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. المؤمن لا يسخط، المؤمن لا يسخط، المؤمن يصبر وربما يترقى فيرضى. يقول: قضاء الله كله خير. والحقيقة فقد الولد أمر صعب، يعني جرعة يتجرعها الإنسان في الدنيا لا يستشعرها إلا من ذاقها، جرعة ألم، جرعة حزن، جرعة فقد، إحساس إن الإنسان كأنه يفقد جزءا من نفسه. هذا في موت الولد صغيرا كان أو كبيرا. لأجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ابتلي بموت الولد في صغره، من ابتلي بموت ثلاثة من الولد، وقال هذا للنساء فصبرت، كن لها ردئا وحجابا من النار. قالت امرأة: واثنين يا رسول الله؟ قال: واثنين، اللي مت لها اثنين، ولو قلنا وواحد يا رسول الله لقال واحد، لان المصيبة هي المصيبة. يمكن في المرة الثانية بقى في تعود، لكن في المرة الاولى تبقى فاجعة صعبة عظيمة. ان عشت تفجع بالاحبة كلهم، ولفقد نفسك لا ابا لك افجع. فتكون غصة والم صعب وشديد، فيحتاج هنا الانسان للمواساة والأمر بالصبر. قل له: إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب.
سنعود، عدنا.
اصبر على الفقد والألم والمرارة واحتسب الأجر والثواب. من الناس من يصبر ولا يحتسب، ومن الناس من لا يصبر ولا يحتسب، يجزع ويسخط. اشمعنى انا؟ لماذا ولدي؟ لماذا انا من يبتلى بهذا؟ هو ما فيش غيري؟ قال له اتق الله. نقول له اتق الله، هذا امر الله، هذا قضاء الله. هو مين اللي وهبك الولد؟ الله. اذا استرد الواهب هبته او عاريته هل تنقم عليه؟ الكلمة دي سنراها في حديث ام سليم ان شاء الله سيأتي. المرأة اقلت هذا، ان من اعار شخصا عارية ثم ارسل ليستردها لا ينبغي على المستعير ان يحزن ولا ان يجد، انت جاي تاخد حاجتك ليه؟ ده حاجته. وكذلك انفسنا ملك لله، ابناؤنا ملك لله، كلنا لله، لله ما اخذ ولله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى. امتى تكون يكون الميلاد؟ امتى تكون الولادة؟ امتى يكون النجاح؟ امتى يكون الحزن؟ امتى يكون الفشل؟ امتى يكون الانتصار؟ امتى يكون الانكسار؟ امتى يكون الموت؟ ربك قدر كل هذه المقادير، لا يستطيع احد ان يدفعها ولا ان يردها. مقادير الله على انواع، هناك قدر يدفع. زي ايه؟ النهاردة يوم بارد فالبسنا الثياب الثقيلة، فالبرد قدر نستطيع نحن ان ندفعه بقدر، قدر البرد يؤلمنا، وهناك قدر وهو الاستدفاء ولبس الثياب الثقيلة يدفئنا. يبقى هنا نؤمر بمدافعة القدر بالقدر ومنازعة القدر بالقدر، ونأخذ بالأسباب. وهناك أسباب أخرى ليست يقينية، كالأكل لدفع الجوع، هذا يقيني، لكن هناك أسباب ليست يقينية، كالذهاب للطبيب عند المرض. ربما ينجح الطبيب في تشخيص المرض وتشخيص الدواء ويحقق الله الشفاء، وربما ينجح المريض في تشخيص المرض وكتابة الدواء ولا يأتي الشفاء، وربما لا ينجح الطبيب أصلا في تشخيص المرض فقد يأتي الشفاء وقد لا يأتي. الشفاء من عند الله، الشفاء هنا ظني، تحققه ظني، ولهذا نرجو فيه الله أكثر مما نرجو في الأسباب اليقينية. احنا بنرجو في كل شيء، لكن يكون رجاؤنا هنا أعلى وأكثر، لأنه سبب ظني، وأمرنا أن نأخذ بالأسباب الظنية مع توكلنا على الله. هناك بقى الأسباب الوهمية، الذهاب للكاهن والعراف والساحر عشان يفك العمل ويعمل مش عارف ايه، هذا وهم، اللي بيقولوا جن وعفاريت ولبس وهنعمل وهنسوي، واهمون واهمون. الرقية الشرعية علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحد متخصص، ما فيش قسم في كليات الطب اسمه قسم الرقية الشرعية. الرقية الشرعية علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلمها، لنتعلمها، لنعمل بها، لنعلم الناس اياها، لا لنقول للناس نحن نشفي ونحن نبرئ ونحن نعالج. لا يا اخي، نحن نعلم ونتعلم ونعلم، فنرجو الاجر والثواب على ذلك. هنا فقد الولد اللي هو الموت من الامور التي لا مدفع لها، ما اقدرش بقى البس تقيل عشان يدفع البرد، لان موت الولد ملوش دافع، او موت الحبيب ملوش دافع. اذا جاءت السكرة جاء الموت، عجزت الدنيا باسرها عن دفعه. العاقل هنا يعلم ان دي اللحظة التي كتبها الله حينما كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. هي دي اللحظة اللي جاء الملك في رحم الام فنفخ فيه الروح وكتب اجله ولحظة موته. يبقى انا هنا اعتراضي هيعمل ايه؟ سخطي هيعمل ايه غير انه هيجيب لي الهم والغم والكرب والذنب والمعصية؟ ولهذا المؤمن اذا علم صبر ووطن نفسه على الصبر. الصبر محتاج تعود نفسك عليه. كان بعض السلف يربي اولاده على الصبر، يعني ايه؟ علمه يتحمل الشدائد، امشي معاه مشوار على رجلك مشوار طويل، يقول لك انا رجلي وجعتني اتعبت، قول له اتحمل شويه، خليه يصوم معاك يوم اذا كان طفل صغير، خليه يصوم معاك يوم ويتحمل الم الجوع، وقول له رجاء ثواب الله، انا مش عايز اجوع ابني ولا عايز اتعب ابني، انا عايز اعلمه، عايز اربيه، عايز اخليه راجل. ولهذا تجرع الصبر ياتي بايه؟ بالتدريب عليه. ولهذا قال ربنا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مصابره، معاوده للصبر بعد الصبر وتعود عليه. ومع الصبر احتساب، احتساب اجر، احتساب اجر. عمر بن عبد العزيز لما مات ولده، ولده عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وكان عبد الملك هذا قريبا من ابيه في السن، يعني عمر بن عبد العزيز تزوج في وهو مراهق وهو صغير السن، فانجب ولدا. لما شاب هذا الولد يعني كان يناهز اباه، اللي يشوفهم يقول عليهم اخوات. مرض عبد الملك ومات في حياه ابيه. عمر بن عبد العزيز قال كلمه على قبره، قال يا بني والله لان تكون في ميزاني احب الي من ان اكون في ميزانك. ويقال انه قالها والولد في سكرات الموت. يعني ايه؟ يعني تموت انت يا ابني فافجع بك فاصبر وارضى، فيعطيني الله ثواب الصبر على الفقد وثواب الصبر وثواب الرضا والاحتساب. هذا هو الميزان، يثقل ميزاني بهذا، فتكون أنت مثقلا لميزاني يوم القيامة. لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون أنا في ميزانك، يعني أموت أنا فتصبر أنت وتحتسب أنت. عمر بيقولها لابنه، قالها له وهو يحتضر، وقالها بعد موته. قال بعد موته ما يسرني أن يكون ابني عندي صحيحا معافا استمتع به في هذه الدنيا. نفسك ابنك اللي مات ده كان ما يموتش، يبقى في صحته وقوته وعنفوانه، نفسك. عمر قال ما يسرني هذا، لاني اعلم ان صبري ورضاي على هذا الموقف اعظم في اجري وثوابي، ولاني اعلم ان هذه امنية لا تتحقق، مش كل الاماني تتحقق، وقد وقعت المصيبة، وقع الموت، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تحتمل من أبيها هذا الجواب، يا أبتي أنا أعلم هذا، أنت ربيتني وعلمتني، أنا بعون الله أصبر وبفضل الله أحتسب، لكنني أريدك أنت معي، أريد المواساة القريبة ليست المواساة البعيدة. الأب مشغول بهموم الدنيا، بهموم الدولة، بهموم الدين، بهموم الأصحاب، بهموم كثيرة، فلتفرغ نفسك يا أبتي للحظات لي. ولهذا أرسلت إليه تقسم عليه بالله، بالله يا أبتي لتأتيني، أقسمت عليه، تقسم عليه ليأتينها. هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيء مهم جدا، من أقسم على الله، من أقسم عليكم بالله أبر قسمة. طالما تقدروا تبروا القسم، طالما أنكم تستطيع، ده هناك من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. ولهذا يسن للعباد إذا أقسم أحد عليك في أمر فقال له بالله تقعد، بالله تأكل، بالله، وتستطيع أنت أن تبر في قسمه، بر في قسمه. حتى لو واحد قال لي ما هو الأيمان دي أيمان لغو، أيمان لغو إذا اعتاد عليها بهذه الصورة المتكررة، لكن إبرار القسم أولى. ولهذا لما أرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها قام ومعه جماعة من أصحابه، معه رجال من أصحابه، مش هنتركك في هذا الموقف يا رسول، نحن معك في هذا يا رسول الله. فذهب إلى بيت ابنته، معه سعد بن عبادة، معه معاذ بن جبل، معه أبي بن كعب، معه زيد بن ثابت. ولاحظ أن أنس عدد رجالا كلهم من الأنصار، سعد بن عبادة من الأنصار، معاذ بن جبل من الأنصار، أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ثم قال ورجال، وكأن يعني الأصل بحن، لأن أنس من الأنصار فسمى رؤوس الأنصار، لكن لا يعني هذا أنه لم يقم معه أحد من المهاجرين. فألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق كان أبو بكر وعمر، كان لا يتركانه في أمر من الأمور، وكذلك كان علي وهكذا. لكن كأن أنسا ركز على أصول الأنصار لأنه منهم، لأنهم آلة. ثم قال ورجال رضي الله عنهم جميعا. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، مشهد، رفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، تقعقع يعني تضطرب وتتحرك. تعرفين لحظة خروج الروح من الجسد، وده صبي رضيع صغير لا يعقل، لكن الألم حتى تصيب حتى الصغار، قدر الله يصيب كل مخلوق. فجعل الصبي يضطرب ونفسه تتقعقع تضطرب. عندها ذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهمرت الدموع من عيني رحمة للصبي ورحمة بأمه، دموع الرقة، دموع الرحمة. فلما سالت الدموع، سعد بن عبادة سيد الخزرج سيد الأنصار قال ما هذا يا رسول الله، هو يعتقد أن الصبر يعني ألا تبدي حزنا، هو يعتقد أن الصبر ألا تسيل من العين دموع وإلا ما تبقى الصابر، يعتقد أن الصبر أنك ما تحسش بالألم وإلا ما تبقى الصابر، وهذا اعتقد غير صحيح. ولهذا أنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما هذا، فبين له الحبيب النبي معنى هذا، هذا لا ينافي الصبر، هذا لا ينافي الصبر، هذه رحمة أودعها الله في قلوب عباده، هذه رحمة من الله، رحمة أفاضت فاضت، وإحنا بنعيش كلنا برحمات الله، برحمات الله، هذه رحمة يودعها الله في قلوب عباده الرحماء. وإحنا عارفين في الحديث ومن لا يرحم لا يرحم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى دمع العين رحمة وحزن القلب رحمة، وكما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في فقد إبراهيم وقد وضع في حجره، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. البعض يقول لك إن بعض التابعين لم يرى منه هذا، يعني يؤثر عن الفضيل بن عياض أنه مات ولده، وكان ابن الفضيل بن عياض هذا اسمه قتيل القرآن، كان يسمع الآيات اللي هي آيات الآيات في عذاب النار وعذاب الكفار فيفزع فيسرع. فجف مرة سمع أباه يقرأ في الصلاة آية من آيات سورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على النار ففزع وشهق شهقة خرجت منها نفسه مات، عشان كده سمي قتيل القرآن. لما حضروا جنازته وحملوه للدفن كان أبوه مبتسما، كان مبسوط بيضحك مبتسم، فالناس بتتعجب، يا فضيل ما هذه البسمة على وجهك، مبتسم المفروض تبقى راسم الحزن، او الحزن مش مرض، هو الحزن فرض نفسه عليك، ده ابنك كان بالغ عاقل. لكن الفضيل هنا كان له نظرة اخرى، الولد كان يحسن تدبر القرآن، الولد مات خير ميتة، رب العزة احسن له الخاتمة، فانا مبسوط عشان كده، انبساطي وفرحي بالسعادة التي ارجوها له غلب على حزني على فقده. هذا موقف عمر وموقف الفضيل. لكن بعض ائمتنا يقولون موقف رسول الله ابلغ، موقف رسول الله هو دمع العين وحزن القلب ابلغ. الرسول بيعيش الحالة البشرية بتاعتنا، مش كل انسان يقدر يقاوم نفسه لهذه الدرجة، وربما يكون متكلفا في هذا، قد يعينه الله على هذا لكن قد يكون متكلفا. فكان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حال معظمنا، اسمح لعينك ان تنهمر منها الدموع، ما تحبسش دموعك، اسمح لقلبك ان يستشعر الحزن، لكن اياك ان تتسخط، اياك ان تشكو الله الى خلقه. انما اذا اردت ان تشكو فاشكو الى الله، كما قال يعقوب ابو يوسف انما اشكو بثي وحزني الى الله. وانت ساجد وانت بتدعو اشكر ربك، لا تشكو ربك لخلقه، ولكن فضفض مع ربك، ربك اعلم بك واعلم بحالك، وهو الذي ابتلاك، وهو الذي يرفع عنك، وهو الذي يثيبك ويعطيك، فاصبر واحتسب، والاجر الذي تحتسب عظيم، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب، لا يقدر القادرون والواصفون قدره، وانما يقدره المتفضل الرحمن الكريم المنان، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على حبيبنا وقرة اعيننا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.